بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد فهذا هو الدرس الثاني بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أحب أن أنقل لكم رغبة بعض الإخوة في الدعاء لبعض المرضى من أقارب أو زملاء لهم يعانون من آلام وأمراض وأوجاع، فهم يطلبون مني أن أبلغكم رغبة الدعاء لهؤلاء المرضى بالشفاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتكرم علينا بشفاء سائر عباده المؤمنين عاجلا غير آجل. نعود إلى الحديث الذي كنا بصدد شرحه في الدرس الماضي، وهو الحديث الذي يرويه البخاري بسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. رواه البخاري. في الدرس الماضي ذكرنا بين يدي تفسير هذا الحديث أن الإنسان سواء في حياته الدنيوية هذه أو في حياته البرزخية بعد الموت مركب من عنصرين اثنين، الجسد والروح، لكن الإنسان في هذه الحياة الدنيا تكون روحه تابعة لجسده، أي تكون محبوسة في قفص جسده. وشرحنا وأوضحنا، فإذا مات الإنسان انعكس الأمر وأصبح الجسد هو التابع للروح، إذ تنطلق الروح إلى ما شاء الله أن تنطلق، لكن تبقى صلة بينها وبين الجسد، سواء بقي على حاله أو تآكل وتفتت، تماما كما تبقى بين الشمس وبين الأرض الصلة المتمثلة في الأشعة التي تصل ما بين جرم الشمس وما بين الأرض والأشجار ونحوها. وبهذه الصلة القائمة بعد الموت بين الروح والجسد يتعرض الإنسان بعد موته للنعيم إذا كان من أهله، وللعقاب أيضا إذا كان من أهله، وإلا إذا كانت الروح لا علاقة لها بالجسد، أو إذا كانت الروح بعد الموت معدومة فلا يمكن للإنسان أن يشعر لا بنعيم ولا بعذاب. ومن الدلائل الكثيرة الكثيرة على هذا الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري، فإذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا احتمل الناس الجنازة حملوها على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت، أي قال صاحب الجنازة طبعا الميت يعني قدموني قدموني أي أسرعوا بي إلى مصيري الذي ينتظرني وأنتظره. وأما إن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أي يا ويلي أين تذهبون بها أي أين تذهبون بي. وقد شرحنا هذا الحديث إلى المقطع الثاني، شرحنا هذا المقطع إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني إلى هنا. وتساءلنا كيف يتاح للميت أن يعلم أنه من أهل الصلاح أو أنه من أهل الفساد والشقاء. أجبنا أن الإنسان قبيل موته عند سكرات الموت يرى مقعده كما ورد في الصحيح، ويبشر الإنسان عند موته بصلاحه وبمغفرة الله له إن كان من أهل المغفرة، كما أنه يتلقى عكس ذلك إذا كان من أهل الشقاء والعياذ بالله. وقد فسر علماء التفسير قول الله سبحانه وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأن بشارة الدنيا هي ما يتلقاها أهل الصلاح عند الموت من مغفرة الله لهم ومن المكانة السامية التي تنتظرهم. إذن الميت عندما يموت يعلم يرى مكانته عند الله عز وجل. وسؤال الملكين ليس إلا عملا إجرائيا كما يقال، فهذا الإنسان قبل أن يأتيه الملكين إن كان من أهل الصلاح يكون مطمئنا، وطمأنينته تبعث في قلبه الثقة ورباطة الجأش عندما يسألاني. وإذا كان من أهل الشقاء هو يعلم أيضا أنه من أهل الشقاء، وعلمه بأنه من أهل الشقاء يزيده رابا إلى راب أمام سؤال الملكين. قلنا هذا كله في الدرس الفائت، وتتمة هذا الحديث ما يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت غير صالحة، وهي قد علمت قبيل وفاتها قبيل الموت أنها غير صالحة كما قلنا، تنادي يا ويلها، والأصل يا ويلي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إبعادا لهذا الأمر عن أن ينال أحدنا قال يا ويلها. أين تذهبون بها؟ ألا تعلمون أنكم تمضون بي إلى مقري الأليم الذي أتمنى ألا أراه، وأتمنى أن لو كنت ترابا ولا أعود إلى الحياة في سبيل أن لا أرى هذا المصير. يا ويلها أين تذهبون بها؟ ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، أي أن الحيوانات تسمع صوتها، وكل ذي روح يسمع صوتها، ولا ندري إن كانت كلمة كل شيء تشمل أيضا الأشجار والنباتات ونحو ذلك، لا أدري، لعلها تشملها أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يسمع صوتها كل شيء، لم يقل كل حي، كل شيء إلا الإنسان، رحمة من الله عز وجل بالإنسان، فهو لم يدعه يسمع هذا الصوت، يقول ولو سمعه صعق. ولو سمع الإنسان نداء هذا الميت وهو يقول هذا الكلام لصعق، أي لمات من الضعف. هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حللنا جزءا كبيرا منه في الدرس الماضي عندما أوضحنا أن الموت ليس انعداما وليس فقدا كما يقول كثير من الناس. وكم قلنا وأعدنا القول أن كلمة فقيد تعبيرا عن الميت خطأ، لأن الفقد هو العدم والميت ليس معدوما، ولكن الناس تعارفوا على أن يقولوا فلان فقيدنا الراحل، فقدنا فلانا. صحيح بالمعنى النسبي كلام هذا الكلام صحيح، الذي يسافر من قارة إلى قارة ويدع أهله ويمضي افتقده أهله، بمعنى أنهم افتقدوه في ذلك المكان، بهذا المعنى صحيح، فقد نسبي. لكن لا يجوز أن نتصور أن الموت فقد مطلق، يعني أنه انعدام. يقال مثلا حكم على فلان بالإعدام يقتل، يقال أعدم، أبدا، هذا تعبير خاطئ، علميا خاطئ، هو لم يعدم، هو نقل من حياته الدنيا هذه إلى الحياة التي لا بد أن ينتقل إليها عن طريق الموت، وهي الحياة البرزخية، شرحنا ذلك. وهذا الذي قلناه آنذاك كلام علمي قبل أن يكون كلاما دينيا. الإنسان ثنائي التركيب في حياته هنا وعند موته أيضا. نعم. وبقي أن نفسر الشيء الجديد. يقول عليه الصلاة والسلام أن هذا الميت إذا كان من أهل الشقاء نادى يا ويلي أين تذهبون بي. وهذا طبعا نداء من يستجير ويستغيث بهؤلاء الذين يحملون هذا الميت أن لا يذهبوا به إلى تلك النهاية التي تنتظره. نعم. طيب، ما دام الميت ثنائي التركيب روح وجسد، كلام معقول، الروح هي التي تنادي والروح هي التي تتكلم، وصلتها بالجسد موجودة بطريقة أخرى غير طريقة الصلة التي نعيشها نحن الآن. لكن هنا وقفة أخرى عند قوله عليه الصلاة والسلام يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. كيف يمكن أن نفهم هذا الكلام؟ كيف يمكن أن نفهم أن الحيوانات العجماوات تسمع ما لا يسمعه أحدنا؟ والمظنون بالإنسان وهو الذي يسخر أجهزة العلم، وهو الذي يحاول أن يستعيد ذبذبات الأصوات القديمة الموجودة في الهواء ليعيدها مرة أخرى إلى الطبلة الصماخية فيسمعها. هذا الإنسان الذي يسخر الأدوات العلمية والتي يسجل الأصوات على أشرطة فتسمع مرارا وتكرارا، لا يسمع صوت الميت والحيوانات العجماوات تسمع هذا الصوت؟ كيف هذا؟ في أول الأمر فعلا الإنسان يعجب، لكن إذا تأمل سقط العجب وزال. فنحن علميا نعلم أن هنالك حيوانات تسمع أصواتا لا يسمعها أبدا الإنسان، أوتيت قدرة على سماع أصوات لو أن الإنسان استعمل الأجهزة المقوية لسماعها لا يسمعها، بينما هذه الحيوانات تسمعه. هنالك روائح، لو أن الإنسان أوتي قدرة مضاعفة في أنفه للشم لن يستطيع أن يشم رائحتها ولو استعان بالأجهزة. ولكن هنالك حيوانات أعطاها الله سبحانه وتعالى دون أي أجهزة القدرة على شم روائح يخيل إلينا أنها معدومة هذه الروائح، ولكن الله أقدرها على ذلك. ومن المعلوم أن الديك تسمع أصواتا لا نسمعها نحن، وهذا شيء ثابت. بل من المعلوم علميا، ولعل هذا طرح في مؤتمر عقد في أواخر الستينات في فرنسا عقده اليونسكو للبحث عن مدى إمكان رصد الإنسان تنبؤات عن طريق أي أجهزة علمية لزلازل قادمة ممكن أن تقع في فترة قريبة أو بعيدة. وأنا في ذلك الوقت تتبعت بشغف أنباء هذا المؤتمر، وأحببت أن أدرك النهاية التي سيجتمع عليها أقطاب ذلك المؤتمر. كان الغرض من ذلك اكتشاف أي وسيلة علمية يستعين بها الإنسان لمعرفة أن زلزالا سيقع في مكان ما حتى يأخذ الناس حذرهم، تماما كما يتاح للإنسان أن يعلم أن منخفضا جويا سيصل إلى المكان الفلاني بعد كذا يوم بعد كذا ساعة. فكانت النتيجة أنه لا يوجد إلى ذلك الوقت، وأظن إلى هذا الوقت أيضا، أي سبيل علمي يجعل الإنسان يتنبأ أو يعلم أن زلزالا سيسري في مكان ما، مع العلم بأنهم طرحوا ما يتعارفون في مجتمعاتهم ما يعرفونه من أن طائفة كبيرة من الحيوانات تعلم هذه الزلازل وتدركها وتتصرف تصرفات تنبئ أنها تعلم بها. ما هو هذا التحليل أو السبب لهذه المفارقة العجيبة بين الإنسان وبين الحيوان؟ ما الحاسة السادسة أو السابعة أو الثامنة التي تملكها حيوانات، طائفة من الحيوانات أو كل الحيوانات؟ هم يقولون طائفة من الحيوانات، لكن فليكن طائفة من الحيوانات. ما هي الطاقة أو الحاسة التي يتمتع بها هذا الحيوان من دون الإنسان؟ وما السبب؟ ولماذا تقاصرت طاقة الإنسان عن التمتع بهذه القدرة؟ هذا شيء ثابت، وعجز الإنسان أيضا شيء ثابت. إذن فهنالك أصوات لا يمكن للإنسان أن يعيها ويسمعها حتى لو استعان بأجهزة إضافية، ذلك لأن طبيعة هذه الأصوات ليست مما من شأنه أن تلتقطها أسماعنا نحن التي صاغها الله عز وجل بطريقة معينة وبنسق معين. بينما صاغ الله سبحانه وتعالى الطاقة السمعية لدى طائفة أخرى من الحيوانات بطريقة أخرى، والإنسان نفسه إذا شاء الله سبحانه وتعالى أقدره على أن يسمع أصواتا لا يسمعها زميله الذي يجلس إلى جانبه، لا يسمعها. لو شاء الله لتم ذلك. ولا يستطيع العلم ان يقول كلمة في هذا الموضوع تخالف هذا الواقع الذي نتحدث عنه او هذا الامر المتوقع الذي يمكن وقوعه. اقول ان من الممكن في لحظة معينة ان يمتع الله عز وجل انسانا من عباده بطاقة عارضة وقتية تجعله يسمع صوت الملائكة، تجعله يسمع هذا الصوت الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين ان قريبه او زميله الذي يجلس معه في تلك الساعة بل في تلك اللحظة لا يسمع. هل يستطيع احد من العلماء ان ينكر هذا؟ لو انكر لكان غير عالم ولما كان جديرا بان يوصف بانه يحترم العلم. وانا بهذا الصدد احدثكم عن شاهد على ما اقول، لست اسوقه من تاريخ قصي قديم ولا من حكايات، فانا لا ليس من شاني ان اتي بالحكايات ادبج بها هذه الدروس اطلاقا، لكنه شيء عشته قبيل وفاة والدي رحمه الله تعالى بايام، قبل وفاته باربعة ايام فقط اظن او خمسة ايام، على مدارس ثلاثة ايام فيما اذكر قبيل الفجر، وكنت اجلس معه في الغرفة لا افارقه، وكان من دأبه ان يكون مستيقظا قبل الفجر بساعة تقريبا يصلي يذكر نعم. ووالدي الى الصباح الذي توفي فيه لم يغب عن رشده ولا عن وعيه ولا عن حركته الطبيعية اطلاقا، قبيل وفاته بخمسة ايام في وقت السحر قبيل الفجر كان ينظر الي يقول لي عجبا لهؤلاء الناس، الا يقدرون ان الناس نائمون؟ فيما هذه الاصوات؟ كنت اصغي فلا اسمع صوتا ما. قلت له ما هي هذه الاصوات؟ قال الا تسمع صوت غناء وصوت دف وصوت كذا وكذا؟ قلت هل يمكن ان يعني تحدثني عما يقول هؤلاء المغنون؟ كان يسمع لكنه لم يكن يفهم ربما ما يقال، كان يسمع باذنه وهو يقظان جالس يحدثني يشرب القهوة تماما بكامل وعيه وبكامل رشده كأي منكم، وكان يعجب من ان يوجد اناس في هذا الوقت يغنون ويضربون الدف وكأنهم في فرحة غامرة. ناديت بعض اهل البيت لعلهم يسمعون، لم يستطع اي منهم ان يسمع شيئا مما كان يسمعه والدي. ماذا نقول عن هذه الظاهرة؟ هي ليست رؤى، ليست مناما، لم يكن في حالة يعني بين اليقظة والنوم حتى نقول انها يعني منام، جالس يتحدث يتكلم يحتسي القهوة يذكر الله صبحته بيده تماما تماما كأي انسان بكامل رشده وبكامل وعيه يصغي هكذا، ثم يتعجب منا كيف لا نسمع صوت يملأ اذنيه. اذا ينبغي ان نصدق هذا الذي يقوله رسول الله، وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء الا الانسان. هنا يمكن ان نتساءل ما موقف العلم من هذا؟ طيب حسنا صدقنا، لكن كيف ننسق بين هذا الواقع وبين العلم؟ أنا قلت مرة كلاما يريحنا دائما أمام أسئلة من هذا القبيل، قلت لكم إن العلم عبارة عن عملية تبدأ بعد وقوع حادثة ما أو بعد رؤية مادة ما. تكون مهمة هذا العلم تحليل هذه الظاهرة ثم تعليلها ثم إعطاء قاعدة إذا أمكن له. إذن فعملية العلم متى تبدأ؟ بعد وقوع الشيء. قبل وقوع الشيء العلم ليست له كلمة. لو قلت للعلم هل يمكن لهذه الدعامة أن تذوب؟ العلم ليس من شأنه أن يقول نعم أو لا. العلم يقول لي لو كان له لسان، لو كان له لسان. مهمتي تبدأ عندما أرى ذوبانها، عندئذ آتي بالأجهزة المختلفة أرصد هذه الظاهرة وأدرس وأحلل ثم أقرر أن هذه الظاهرة سببها كذا وكذا وكذا، حصل كذا فوقع كذا، إذن هذه هي ظاهرة وربما استنبط منها قاعدة أفهم أن مثل هذه الحالة تتكرر إذا وجدت مثل هذا الظرف ذاته. لكن قبل أن يوجد هذا الأمر العلم لا يستطيع أن يقول شيئا. هنالك كتاب اسمه غرائب العالم مؤلف من قبل جهات أجنبية. هذا الكتاب يحوي ما لا يقل عن 1000 غريبة من الغرائب التي لا تدخل في موازين العلوم المتداولة، لكنها واقعة، لكنها واقعة. العلم تبدأ مهمته بعد وقوعها، تبدأ مهمته بعد وقوعها. لماذا حصلت هذه الولادة الغير الطبيعية؟ لماذا جاء هذا الطفل برأسين؟ لماذا بقي إنسان تحت ركام من التراب والأتربة والحجارة أكثر من 7 أيام؟ ثم إن هذا كله قد أزيح عنه وخرج حيا ليس فيه أي شيء مما يمكن أن يعكر صفو حياته. بعد وقوع هذه الظاهرة العلم يقول سبب هذه الحالة كذا وكذا، سبب هذه الظاهرة كذا وكذا. ولو أنك ألقيت جرما في النار فلم يحترق، عندئذ تبدأ مهمة العلم ليقول هذه المادة سبب عدم احتراقها في النار كذا وكذا وكذا. لكن قبل الوقوع العلم لا حديث له في هذا الموضوع. وقلنا ايضا ونحن نتكلم فيما اذكر عن المعجزة او عن شيء اخر، قلنا ان العلم يأتي تابعا للمعلوم وليس المعلوم يأتي تابعا للعلم. يعني العلم بالشيء ظل له، الشيء اولا والعلم به ثانيا، الشيء اولا والعلم به ثانيا. فلا يستطيع العلم ان يؤله، لا يستطيع العلم ان يتحول الى خالق. طيب واذا كنت انا تعلمت قوانين الكون، العلم لا يستطيع ان يقول هذا يحدث وهذا لا يحدث، هذا ممكن وهذا غير ممكن. اذا قولت العلم هذا الكلام فقد جعلت العلم الها من دون الله سبحانه وتعالى. طبعا انا لو استعنت بطائفة من العلماء الماديين ورأوا هذه الظاهرة التي حدثتكم عنها بالنسبة لأبي وشاهدوها عيانا، ربما جلسوا ليعللوا عندئذ هذه الظاهرة وليقولوا السبب العلمي كذا او كذا او كذا او كذا.
على كل حركة العلم ظهرت متى؟ بعد الوقوع، بعد وقوع هذا الشيء. فالعلم تابع لسنن الله سبحانه وتعالى ولوقائع الكون، وليست وقائع الكون تابعة للعلم. يعني العلم ما هو عبارة عن نظام يقيد رب العالمين، هذا يكون وهذا لا يكون، ولذلك فإن الله والعياذ بالله لا يستطيع أن يفعل أو أن يتصرف إلا ضمن العلم. قواعد العلم من وضعها؟ الله عز وجل. أقام الله سننا كونية في حياتنا هذه، درسناها جمعناها سميناها علما. لو شاء الله عز وجل لغير هذه القوانين كلها، وعندئذ لا بد أن يتغير هذا العلم. وهكذا إذن ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الإنسان في حياته هذه أوتي قدرات محدودة جدا جدا، من حيث الكيف النوعي ومن حيث الكم قوة وضعفا، سواء فيما يتعلق بطاقة الإبصار، وسواء فيما يتعلق بطاقة السمع، أو فيما يتعلق بالشم، أو فيما يتعلق بالذوق، أو فيما يتعلق بالذوق. ولذلك فإذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يقول كذا ويسمعه كل شيء أو كل حيوان إلا الإنسان، فنحن نقول بكامل وعينا الديني وبكامل فكرنا العلمي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر ما تسمع الحيوانات أصواتا لا نسمعها نحن بشكل من الأشكال، بل ما أكثر ما يرى بعض الناس أشياء لا يراها آخر. ما الفرق بين السمع والبصر؟ الميت إذا وقع في سكرات الموت يرى ملك الموت في أعم أحواله، في أعم الأحوال أكثر الأحوال، ولكن الذين من حوله لا يرون، لا يرونه أبدا. وأنت تجد إن كنت جالس أمام هذا الإنسان الذي وقع في سكرة، تجد الدلائل القاطعة على أنه يرى شيئا أنت لا ترى. وأعلم أن في هذه البلدة إنسانا مات منذ سنوات، وعندما وقع في سكرات الموت كان الأقربون من حوله جالسين ذكورا وإناثا. عندما بدأ بسكرات الموت تفتحت حدقتا عينيه وجحظتا، وأخذ ينادي بصوت مرتفع عجيب يقول أعطوني مسدسي، هاتوا المسدس، أخرجوا هذا الإنسان من عندي، أعطوني المسدس، أقول لكم أعطوني المسدس، ولو شئت لذكرت لكم اسمه ولعرفه أكثركم، أعطوني المسدس. من هذا؟ وظل يقول أعطوني المسدس، أخرجوا هذا، أخرجوه، أعطوني المسدس، إلى أن أسلم الروح. طيب أخرجوه، أعطوه المسدس، ولا أحد يرى لا رجلا ولا كائنا ولا خطرا ولا شبحا ولا ظلا ولا شيئا. كيف يمكن للإنسان أن يكذب الحس؟ كيف يمكن للإنسان أن يكذب الواقع المرئي؟ عدم رؤيتك لهذا الشيء ليس مقياسا على أن هذا الذي يراه يتوهم اطلاقا بشكل من الأشكال. وكلنا على موعد وسنجد أن هذا الأمر حقيقة. هذا الذي أقوله يتمم الكلام الذي قلته في الأسبوع الماضي، من أن الذي يقود الإنسان في حياته هذه وحياته التي بعد الموت الروح، الروح وليس الجسد إلا خادما للروح، فأنت بروحك تسمع وبروحك تفقه وبروحك تشم وبروحك تدرك وبروحك تحس، لكن الجسد وسيلة بينك وبين المادة التي تعيش فيها. حياتك من حولك مادة وينبغي أن تتعامل معها. أقام الله روحك داخل قفص مادي حتى يكون هذا القفص المادي أداة صلة بين روحك وبين الكون المادي الذي تعيش فيه. إذا مات الإنسان لم يعد هنالك حاجة إلى أن يتعامل مع الأرض، يستنبتها، مع البناء يعليه، مع الناس يتعامل معهم، كل هذا ينتهي. ولذلك تبقى الروح صافية عن شوائب الجسد لكنها صلة بالجسد بشكل آخر عكسي كما قلت لكم. الروح هي التي تؤثر في الجسد وليس الجسد هو الذي يؤثر في الروح. هذا المعنى الذي ذكرناه بالأمس يتممه كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. بقي أن نتساءل، فما هي الحكمة التي اقتضت أن لا يسمع الإنسان هذه الأصوات، أصوات الموتى هذه؟ أظن أننا جميعا لو تأملنا لأدركنا الحكمة. الله عز وجل أقامنا في هذه الحياة على وظيفة هي الإيمان بالله عز وجل وبما أخبرنا به، واقتضت حكمة الله عز وجل أن تكون دعامة هذا الإيمان ودعامة الثواب الذي ادخره الله للإنسان الإيمان بالغيب. أخبرنا الله عز وجل عن وجوده، ولو شاء لبصرنا بذاته العلية سبحانه وتعالى. إذا لم احتجنا إلى أي برهان للإيمان به عز وجل. أخبرنا الله عز وجل عن الموت وأحداث ما بعد الموت ونعيمه وعقابه، ولو شاء الله لأرانا نماذج من ذلك. حدثنا الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة وعن النشأة الثانية، ولكننا لم نرى شيئا منها، ولو شاء لأرانا شرائع أو نماذج مما سيجري يوم القيامة بأبصارنا في عالم المثال، حتى يكون إيماننا بهذه الأشياء إيمانا يعني آلية تماما كما نؤمن بوجود النجوم. لا داعي إلى أن يكلفنا الله بوجودها لأننا نراها، كان ممكن هذا، لكن عندئذ تفقد قيمة الإيمان. لو أن الله فعل ذلك لانصاع الناس جميعا للإيمان بالله عز وجل، ولما ظهر فضل هذا الإيمان، ولما امتاز مؤمن من كافر قط. لذلك أول آية في كتاب الله هي قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذه هي فضيلة الإيمان. طيب لو أن الله عز وجل أسمعني صوت هذا الميت وهو يحتمل إلى مقره الأخير، سمعت صوته يقول هذا الكلام، لابد عندئذ سواء أمرني الله أو لم آمر أن أنفض يدي من هذه الدنيا كلها وأن أركلها بقدمي وأن أتجه إلى الله سبحانه وتعالى بدافع غريزي. عندئذ لا قيمة لهذا السلوك، لا قيمة لسير على صراط الله يأتي بهذا الدافع الآلي الذي هو أشبه بأن يكون حتميا. الله عز وجل يريد من الإنسان أن يخضع طوعا لأمر الله عز وجل لا كرها. إذن هذا الأمر اقتضى أن يعجب هذا الصوت عن الإنسان، أن تعجب هذه الحقيقة عن الإنسان، فلا يسمع شيء من هذا الكلام حتى يبقى على وضعه، وحتى يبقى الحافز الوحيد بينه وبين الإيمان خطاب الله، خبر الله، كلام الله. الباري عز وجل صائم ما أسمعك، لكن قال لك خبرك كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال عن آل فرعون النار يعرضون عليها اليوم غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الباري عز وجل أخبر فإذا كنت ممن يثق بخبر الله فإن خبر الله لن يكون أقل شأنا من رؤيتك لدلائل هذا الإيمان أو لسماعك صوت الموتى. أما إن كانت ثقتك بكلام الله ضعيفة فإن الله يريد أن يظهر هذا في كيانك. الإنسان الذي لا يثق بكلام الله يسمع كلام الله صباح مساء ثم كما قال الله عز وجل كأن في أذنيه وقرا لا يلقي بالا لهذا الكلام. طيب ممكن صحيح لو أراه الله معجزا أو خارقا من الخوارق ينصاع، لكن لا قيمة عندئذ لهذا الإيمان. القيمة الوحيدة إنما هي لإيمان إنسان لم يرى النار وخاف عذاب الله سبحانه وتعالى وارتعدت فرائصه من وعيده، لم يرى نعيم الجنة وتشهت نفسه ذلك النعيم وأعرض عن هذه الدنيا كلها في سبيل ذلك النعيم. يريد الله عز وجل أن يكون إيمان هذا الإنسان وهو يعيش في دنياه هذه وهو يتقلب في هذا النعيم الزائد يريد أن يكون مهوى فؤاده متجها إلى ما بعد الموت. هذا هو الذي يرقى به الله عز وجل أو يرفعه الله إلى مستوى الصديقين. تلك هي الحكمة من أن الله عز وجل حجز هذا الصوت عن آذان الناس جميعا. ولو تصوروا لو أن كل ميت مات سمعناه وهو يصرخ وهو يقول ويحكم ألا تعلمون أني قد شقيت إلى أين تذهبون بي، لن يبقى كافر ولن يبقى جاحد ولن يبقى إنسان مفتون بزهرة الحياة الدنيا. إذن أين هي الفتنة التي عبر عنها بيان الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه هي خلاصة معنى هذا الحديث نضيفها إلى ما قلناه في الدرس الماضي. الحديث الأخير في هذا الباب هو ما يرويه البخاري أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ناله والنار مثل ذلك. شراك النعل هو هذا الذي يسمى باللغة العامية السير، سير النعل. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ناله والنار مثل ذلك. معنى هذا الكلام أي أن لله لطفا ورحمة ومغفرة لو أنك تأملت فيها لرأيت أن الجنة هي أقرب كل شيء إلى الإنسان، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت وينقلب وإذا به في نعيم مقيم. وإذا تأمل في الصفات الأخرى لله عز وجل صفات مقته سخطه غضبه عقابه سيجد أنه لا يوجد شيء أقرب إليه من نار جهنم وليس بينه وبين أن يقع فيها إلا أن ينقلب فيموت وإذا هو أمام نار الله سبحانه وتعالى. كلام بليغ ودقيق. لماذا؟ كل منا أيها الإخوة له جانبان في حياته، إن نظر إلى جانب في سلوكه وتقلباته رأى عجزة وانحرافه ونسيانه لأوامر الله وتساهله في تنفيذ شرائع الله سبحانه وتعالى وغفلته الكبرى عن ذكر الله سبحانه وتعالى وركونه إلى هذه الدنيا، سيجد شيئا كثيرا من هذا. كل منا ذلك الرجل. فإذا عاش مع هذا التصور سيجد أنه من أهل البوار وأنه من أهل النار، ويصدق عليه هذا الذي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الإنسان له جانب آخر، ولا نتحدث عن الملحد، نتحدث عن المؤمن. هذا الإنسان المؤمن له ساعات يخلو فيها إلى ربه مناجيا مستغفرا آيبا، تمر عليه ربما لا نقول ساعات دقائق، يسمع فيها كلاما مخيفا وإذا هو يبكي من خوف الله سبحانه وتعالى، يقبل إلى الله متضرعا مقبلا إلى الله وقد فرح بتوبته، يتقلب هكذا وهكذا، له جانب آخر. فإذا عاش مع هذا الجانب وتصور رحمة الله سبحانه وتعالى اطمأن، قال لا، الباري عز وجل سيصفح عني وسيغفر ذلك، لأنه سيذكر آية من آيات كرمه وجوده. أمام هذه الآية سيجد أن الناس كلهم من أهل الجنة. لكن الجانب الآخر موجود أيضا، ولحكمة أقام الله عز وجل الإنسان الصالحين منهم، أقول لا أقول عن المفسدين والسيئين، أقام الله الإنسان بين هاتين الحالتين حتى يصطبغ بكلا شطري العبودية لله عز وجل. الشطر الأول الرجاء، الشطر الثاني الخوف. وإذا كان الإنسان دائما راجيا فقد نقص أحد شطري العبودية في حياته، وإذا كان دائما خائفا وليس أمامه شيء من الرجاء برحمة الله عز وجل فقد فقد أيضا شطرا من شطري العبودية لله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.